مودة هترجع لمتنا.
ولو في القلب ألف سؤال محل ننسى إمامنا محال. ولو في القلب ألف سؤال محل ننسى إمامنا محال. ده كان سابق زمن جيله بقوة علمه ودليله عن الإسلام. ده كان حايش ولسه بطلته عايش. يحسسنا بكتاب الله ويرحل واحنا لسه معاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين أخوات المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم حواري مع الشعراوي. قضية الإيمان بالغيب هي من أهم اللي بيبنى عليها أعمالنا في الدنيا كلها. عشان كده في أوائل بعد الفتح مباشرة من أوائل سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. كل الأعمال بتبنى على هذه القضية، قضية الإيمان بالغيب. الله تبارك وتعالى غيب لم نره، الجنة النار دي كلها سمعيات، زي ما يعني العلماءنا بتوع علم التوحيد بيعلمونا حاجات سمعناها وجاءت في الخبر الصادق في القرآن والسنة الصحيحة فصدقناها واختبرنا الله سبحانه وتعالى بهذا التصديق. عشان كده بعدها يجي إقامة الصلاة، الأمر بالصلاة بنصلي، الصيام، التشريعات، كل ده لا يبنى إلا إذا كنت مؤمنا بمن أمرك بالغيب وأنت لا تراه. عشان كده قمة الإيمان الإحسان، هذه الدرجة فسرها النبي في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم على سيدنا جبريل أيضا. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى الإيمان بالغيب فإنه يراك. أنا بس بعمل مقدمة طبعا ما أقدرش أشرح في وجود سيدنا الشيخ الشعراوي، فبسأل فضيلة الإمام في أول هذه الحلقة يعني إيه الإيمان بالغيب؟ ما هو الإيمان بالغيب يا سيدنا؟ تفضل.
إن الغيب هو ما غاب عن الحس، وقلنا إن الحس لا يقتصر على الحواس الخمس الظاهرة، بل هناك حواس أخرى لم تكن معروفة وقد عرفت بعد، وهناك إحساسات لم نستطع إلى الآن أن ندرك أدواتها التي تحس بها. وقلنا أنه لا يعني عند كلمة الغيب أن نعرف أن الأمر الذي غاب عنك هو الغيب، ولكن المراد الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن نظرائك. فإذا ما علمت شيئا هو معلوم عند الغير فلا يقال ذلك علم غيب، وإذا ما علمت شيئا كان مطمورا في الكون ومستورا من أسرار الله إلى أن يحين يوم ميلاده، فإذا ما وصل إليه المكتشف لا يقال إنه علم غيبا، لأن هناك مقدمات، هذه المقدمات تؤدي إلى معرفة المطلوب. فما دام الشيء بذاته محسن أو بمقدماته التي تدل عليه وهي محسة فلا يعتبر ذلك إيه؟ فلا يعتبر ذلك غيبا. فالذين يقولون هم يتنبؤون بالطقس وبالجو وإلى آخره، هذه مسائل حسابية تحسب فتنتج المطلوب، فالناتج وإن لم يكن معلوما إلا أنه وليد شيء معلوم، لا يقال ذلك إيه؟ ذلك غيب. الغيب المراد بالإيمان به هو الغيب الذي لا يكون مصدره إلا من الله
سبحانه وتعالى.
ولذلك قلنا إن الإيمان لا يتعلق بمحس أبدا، وإنما يتعلق الإيمان بشيء غيبي. فلا يقال في أي شيء محسن أنا أؤمن به، أنا أؤمن بأن الشمس ساطعة، أنا أؤمن بأن القمر قد بزل، أنا أؤمن بأن الدنيا تمطر، أنا أؤمن بأنني جالس هنا في التلفزيون لأسجل. ما يقالش هذا إيمان، لأن ذا أمر إيه؟ أمر محس. ولكن الإيمان متعلقه دائما إيه؟ غيب. ولذلك حين أجاب جبريل، أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حواره مع إيه؟ جبريل، قال له ما الإيمان؟ قال أن إيه؟ أن تؤمن بالله وهو غيب، وملائكته مش كده؟ غيب، وإيه؟ وكتبه ورسله. واحد يقول لي لا، الكتب والرسل مش غيب، الكتب والرسل ما هماش غيب، نقول له لا غيب، لأنك أنت لم تلحظ الكتاب وقد تدلت به يد الله أو هبط من السماء فنزل على الرسول، ده قال لك أنا أوحي إلي، ولا شفت أنت وحي ولا أي حاجة، مسألة إيه برضو إيه؟
غيبية.
وبرضو لما قالوا الوحي وقال له أنت رسول ما شفتش أنت العملية دي، يبقى إذن وإن كانت الكتب محسة وإن كان الرسول محسا، إلا أن رساليته أو إنزال الكتاب لم يكن أمرا محسا لك أبدا، مفهوم؟ وبعد ذلك قال إيه؟ واليوم الآخر مثلا تؤمن بكل دي، وأن تؤمن بالقدر خيره إيه؟ كل دي المسائل إيه؟
غيبية.
مسائل غيبية.
نعم، وده معنى عام لمفهوم الإيمان بالغيب، إيه هو يعتبر غيب وإيه هو اللي ما يعتبرش، ودي محددات مهمة جدا في قضية من أخطر قضايا الإيمان. طيب سيدنا، واحنا بنتكلم عن الإيمان بالغيب، هل الغيب ده أنواع، وإزاي نفرق بين ما يسمى غيب وبين التوقعات والاحتمالات؟
الغيب هو ما غاب عن إدراكك، وما غاب عن إدراكك نوعان، نوع له مقدمات تستطيع أن تصل بها إلى الناس، زي ما بنجيب الهندسة ونجيب التمرين ونقول المطلوب كذا ونجيب الدليل، ده اسمه غيب عنك الآن، لكن الله أعطاك مقدمات له تصل بها لإيه؟ كل الابتكارات اللي بتوجد دي كانت غيبة، تلفزيون كان غيب، راديو كان غيب، تليفون كان غيب، كل دي كانت غيب، لكن الله جعل لها ايه؟ مقدمات توصل العقل لها، يبقى هي كانت غيبا في فترة ثم صارت مشهدا في فترة، وقد يكون غيبا عليك ولكنه ليس غيبا عن غيرك، لما ينسرق منك حاجة انسرقت هي غيب عنك، انما مش غيب عن اللي سرقها يا اخي، ومش غيب عن اللي تواهي، ها، ومش غيب عن اللي شافه، ومش غيب عن اللي ذله، يبقى فيه غيب لكن له مقدمات قد يعرف بها، اللي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، كل ذي غيب، معنى غيب إن له مقدمات. ولذلك احنا زمان ضربنا مثلا في الجامعة لطلاب الكلية الهندسة، مثلا اللي بيترجم على النظرية ايه؟ مية، بيعمل ايه؟ بيقول كذا يساوي كذا حسب نظرية 99. طب وبيترجم على 99 برضو حسب نظرية كذا ونظرية قبلها 80 مثلا، سلسل لحد النظرية الثانية، كذا يساوي كذا وهي مش عارف ايه حسب نظرية ايه؟ واحد. طب وبيترجم على واحد بقى مستقيم وقطع مستقيم وبتاع زي بيترين قائمتين، يعني جبت منين بقى؟ أم قال لك بأمر بدهي، معنى بدهي يعني مطمور في الكون، يبقى كل ابتكار مهما سما مطمور في الكون أمر بدهي، ولكن العقول هي التي إيه؟ هي التي تنتهي به إلى إله. فكل شيء مبتكر ما تقولش ده جايبينه خلقينه، ده وصلوا إليه. ولذلك كان التعبير في الاكتشاف اكتشفوا، فكأنه كان إيه؟ كان موجود في إيه؟ في أدلته السابقة البدهية، شيء يسلم لشيء، شيء يسلم تعال. وفي غيب عنك وغيب مش على غيرك، زي ما قلنا في السرقة، ولكن الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه مخلوق، وليست هناك مقدمات تدل عليه، إلا صاحبها يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى دي ملوش لا مقدمات تعرف به ولا له خلق يعرفوه وخلق ايه يجهلوه، ولذلك الذي يدل على أنه سمي كل اختراع اكتشاف يدل على أن الذين اخترعوا أولا كانوا مؤمنين بوجود الأشياء من الحق سبحانه وتعالى وهي موجودة فاكتشفوها.
ده كلام مهم للغاية، لأن إحنا في عصر الشبهات والعلم المقطع والمعلومات غير الصحيحة وكل حد بيتكلم في أي حاجة، فعشان كده دي قضية إيمانية مهمة جدا. إيه هو الغيب اللي يعد غيب، وإيه الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى؟ لأن أهل الأرض على اختلاف مذهبهم بيدخلوا في القصة دي، ومنهم بتوع علم الكلام والفلسفة وبتاع، فبيؤدي بهم إلى الإلحاد وإلى يعني علامات استفهام لا إجابة لها إلا في شرع الله إذا آمنوا به. فالله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، زي ما ساق الشيخ الشعراوي رحمه الله هذه الآية عشان نريح دماغنا ونبقى مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى له الغيب المطلق. إنما ممكن كان حاجة بالنسبة للجيل اللي فات كانت غيب، ما لم تكن تكتشف من أي حاجة، فبتصبح في عالم الشهادة. طالما اكتشفناها يبقى هي في أصلها ما كانتش غيب، كانت مؤجلة لوقت ظهورها، إلا علم الله سبحانه وتعالى. طيب يا سيدنا، الله تبارك وتعالى يصف نفسه بحق بأنه عالم الغيب والشهادة. عالم الغيب عرفناها، الشهادة دي يعني اللي بنشهده بنشوفها احنا، فإيه الفكرة يعني إن لماذا ذكر المولى الشهادة التي يعلمها الناس أيضا؟ يعني تفضل يا سيد.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الله، طب عالم الغيب دي كويس، إنما الشهادة دي المشهود دي، طب ما هو الناس برضو تعرفه. قال لك لا مشهود لك غير مشهود لغيرك، مشهود لك غير مشهود، مشهود أيوه مشهود لغيرك. وهناك بقى كنا سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو في قول الحق سبحانه، مستشرقين أريين في قول الحق سبحانه وتعالى، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. فالمستشرق فاي بيقول يعلم الجهر من القول، طب ما ده قول مجهور، ايه العظمة فيها دي؟ ما تكتمون صحيح، اللي تكتمون اعرفه، انما الجهر ثم الجهر. قال لك هو قال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، ولا جابها بصيغة الجهر، يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. جماعة، أم قال لك خلي بقى جماعة مجتمعة كده ويهتفوا بصوت أي حد، وبعدين تزعبط على من اللي سقط ما تعرفوش، خلاص؟ دي قال لك ربنا أنا أعرف أحط الصدى لصاحبه، وجد لصاحبه، وجد لصاحبه، وجد لصاحبه. يبقى معرفة الكتمان معرفة المجهول أقوى من معرفة الكتمان. نعم. في الوقت كنا زمان لما نيجي نسجل وسعد عبد النعيم يقول ده في صوت جه والاوتومبيل طوت ومش عارف ايه، ويروح يتعب على ما ينقله مش عارف. دلوقتي لما وصلوا الى المساله دي ابتدوا يصنعون لكل مذيع او صوت وينفوا ما عداه، فلما يجي ياخذ طبقه صوته ويحطها في التسجيل ويطوته زي ما طوته. فاذا كان البشر وصل الى هذه يبقى رب البشر افتح.
يا سلام سلام، انا فرحان ان الشيخ الشعراوي اتكلم عني او اتكلم عن المذيعين يعني، فانا شرف لي ان انا يعني اذكر على لسان الشيخ الشعراوي انا وزملائي في الاعلام يعني. طيب اذا كان يعني الايمان بالغيب وهذه القضيه بهذه العظمه وهذه التفصيلات، وطبعا مش حلقه واحده اللي هتكفي هذا الركن، الإيمان بالغيب وما فيه من قدر خيره وشره وحلوه ومر، إذا كانت القضية بهذه العظمة وهذه الأهمية في دين الله وفي عقيدة المسلمين، فهل من الممكن أن في حاجة تفسد الإيمان بالغيب، وما هي؟ تفضل يا سيدي.
الإيمان التصديق الجازم بالقلب، تصديق الجازم ده بوجود الشيء الذي يفسد على الناس إيمانهم أنهم يدخلون في الإيمان ما ليس من الإيمان، يدخل في الإيمان الوجود والكيفية. نقول له لا، أنت زودتها. الإيمان فقط يريد الوجود فقط، أما الكيفية والصورة فلا ضرورة لها. الإيمان يكفيك أن تعلم أن وراء الكون قوة عليا قادرة حكيمة مدبرة خلقت هذا الكون. هذا هو الإيمان. كيفية وجود هذا القوة دي إيه؟ شكلها إيه؟ نقول له مش شغلتك بقى، مش شغلة العقل، إنما شغلة القوة نفسها لتنبهها عن نفسها، تقول أنا اسمي كذا، لأن دي أمر ما يضربش بالعقل، مطلوبي كذا. يبقى إذن الذي يفسد على الناس مسألة إيمانهم أنهم يريدون أن يدخلوا الإيمان ويأتي آخر مش من مطلوب الإيمان. ولذلك حين يعرض الحق هذه القضية يعرضها في أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، حينما قال لربه أرني كيف تحيي الموتى. شوف كلمة كيف، كلمة كيف أدخل في الإيمان ما ليس منه. فقال الله له ليصحح له ولنا أولم تؤمن. قال له إيه؟ بلى. يعني إيه؟ يعني آمنت. آمنت بإيه بقى إذن بدل ما تسأل؟ يبقى آمن بأنه يحيي، وهذا هو القدر المطلوب. الأمر الزائد عن المطلوب أنه سأل كيف، ودي ملهاش علاقة بالإيمان بقى، ملهاش علاقة بالإيمان. ولذلك السطحيين الذين يريدون أن ينفذوا إلى نقد القرآن يجي يقول لك يا أخي القرآن يقول أولم تؤمن، قال بلى، ومعنى هذه الدلالة في اللغة بلى يعني آمنت، والإيمان هو اطمئنان القلب إلى قضية ما، فكيف يقول ولكن ليطمئن قلبي؟ فكأنه طلب، لأن الاطمئنان غير موجود وبطلبه يريد أن يوجد الاطمئنان، والإيمان اللي هو قال عليه بلى آمنت هو الاطمئنان، يبقى في تناقض. يبقى هو ما آمنش ولا حاجة، ما دام ليطمئن قلبه، ما دام اطمئنان القلب هو المطلوب لإبراهيم فكأن الإيمان غير موجود، لأن الإيمان هو إيه؟ اطمئنان القلب، وهو قال بلى يعني آمنت، وبعدين قال ليطمئن، يبقى في تناقض ولا مش في تناقض؟ في ظاهر الأمر إن في تناقض. نقول له أنت لم تفطن إلى السؤال، أقال هل قال أتحيي الموت أو لا تحيي؟ قال له كيف؟ فالسؤال عن الكيفية. إذن فالاطمئنان لا على أصل القضية وجودا من أن الله يحيي الموتى، ولكن بده يطمئن على الكيفية دي شكلها إيه.
يا سلام.
يبقى إذن الكلام ما فيش فيه تناقض، لأن آمنت يعني بأنك تحيي الموتى. حين تقول الإنسان كيف بنيت هذا البيت، عندك شك في بناء البيت؟ يبقى إذا لما أقول له كيف تحيي الموتى يبقى أنا أؤمن أنك تحيي، بس إزاي الحكاية دي؟ بس يبقى السؤال عن الإيه؟ إذن أدخل مسألة ما هيش في إيه؟ مش في الإيمان. فربنا قال له دي مش في الإيمان، الإيمان هو إيه؟ إنك تؤمن أنني أحيي، بس هذه القدر. إنما كيف دي بقى نعمل لك العملية قدامك بقى.
والحكاية القصة دي بالذات كانت بير وقع فيه كثير من المتشككين، لكن الإجابة بسهولة. السؤال سيدنا إبراهيم سأل عن الكيفية مش عن أصل إيمان. أنا مؤمن أنك يا رب تحيي وتميت، لكن عايز أشوف كيف تحيي وتميت. وربنا سبحانه وتعالى أراه كيف يحيي الموتى، والقصة موجودة في القرآن الكريم. الشيخ الشعراوي بيدخل في تفاصيل بجرأة، بجرأة العالم المتمكن اللي مش بيرد على ربع الشبهة ونص الشبهة وهو ليس أهلا لذلك. لا، الشيخ راسخ في العلم وفي الردود وفي يعني وضع الشبهات في جحورها والرد عليها ردا مقنعا يشبع القلب والعقل معا. فرضي الله عن الشيخ الشعراوي ورحمه رحمة واسعة. تحياتي لحضراتكم، بسعد دايما في وجودي مع سيدنا الشيخ ووجودي مع حضراتكم. تقبل الله منا ومنكم. سلام عليكم ورحمة الله.
ولو في القلب ألف سؤال محل ننساه.